الباب الأول: الكتابة عن جدة. عبقرية المكان، جدة، هدف الكتاب ومنهجه. القضية التاريخية بين المؤرخ والمثقف. أسطورة إبحار الإسكندر من جدة مثالاً. عبقرية المكان. توطئة: منهج جمال حمدان. الموقع والموضع: جدة. الموقع والموضع في جدة. العنصر البشري في جدة. ديناميكية لقيمة الموقع والموضع في جدة. جدول المقارنة بين مصر وجدة. فرادة جدة. المستقبل: نتيجة الماضي وثمرته الطبيعية. مصطفى لطفي المنفلوطي. إن من واجب العلوم الاجتماعية القيام بتعرية وتفكيك حقب من الماضي مصنوعة وفترات من الماضي محرفة وتصورات حول المستقبل وهمية، يراد منها جميعاً سجن الفكر في استلابات تعيد نفسها باستمرار. محمد أركون. توطئة: المكان وحده من دون هوية تاريخية يبقى مجرد مساحة يتعاقب عليها الطامعون، لكن المكان يرتبط بعلاقات وتحديات وعلامات، مما يجعل المكان محسوساً بحيويته وروحه، وتظهر من هذا التفاعل شخصية المكان ومعالمه الخاصة به. الربط بين المكان وصفة العبقرية أمر شائع، والقول بعبقرية المكان استخدمه الاقتصاديون والفلاسفة وأهل الاستراتيجية بالإضافة إلى الجغرافيين. كل فئة تقوم باستخدام الوصف أو الربط بين العبقرية والمكان من منظارها ووفقاً لمنهجها. على سبيل المثال، في مجال الأدب استخدم الأديب الفرنسي ميشيل بوتور الاصطلاح في رواياته، بحيث أصبح المكان يلعب دور البطولة في الرواية ويحل محل الزمان. أما إريك واينر فقد استخدم الاصطلاح بشكل معاكس ليصبح جغرافية العبقرية عندما بحث عن الأماكن الجغرافية والمدن الأكثر تحفيزاً في العالم التي ترعرع الإبداع في كنفها نتاج التفاعل مع البيئة، ورفع شعار لا شيء يقتل الإبداع مثل العزلة. وبعد أن درس 6 أماكن تاريخية احتضنت عقولاً لامعة، وجد أن هناك 3 سمات مشتركة بين هذه المناطق والحقب التي ظهر فيها الإبداع ووفرت بيئة خصبة لظهور العبقرية، وهي التمازج بين الثقافات، التنوع، التميز. وهذه السمات متوفرة في جدة، ومع ذلك فإننا سوف نتناول عبقرية جدة من منظار مختلف وفقاً لمنهج جمال حمدان. منهج جمال حمدان. نقتفي في هذا الكتاب أثر الدكتور جمال حمدان والنسق الذي قدمه في وصف مصر واستخدامه لاصطلاح عبقرية المكان من منظار الجغرافيا الشاملة، مع ملاحظة استخدام النسق من قبيل الاسترشاد وليس التطابق للفروق الهائلة بين دولة في حجم مصر وتاريخها الموثق وبين مدينة جدة، والفروق بين الدراسة الموسوعية الشاملة لكل تفاصيل الجغرافيا وبين دراسة تستخدم النسق فقط تكون كبيرة. في إيضاحه للمنهج أوضح الدكتور جمال حمدان أن الجغرافيا في النهاية فلسفة، وأخطر قضاياها هي فلسفة الجغرافيا، لذا فإن عمله الموسوعي جاء ليمثل قطاعاً كاملاً من الجغرافيا الشاملة بجميع فروعها: الجغرافيا الطبيعية، الجغرافيا البشرية، الجغرافيا التاريخية، الجغرافيا الإقليمية، على المستوى النظري الأكاديمي، وأيضاً على المستوى التطبيقي. لهذا فإن اصطلاح عبقرية المكان عند حمدان تعريف مركب وديناميكي متعدد الأبعاد ولا يختصر في جملة أو 2، وهذا نابع من فهمه لعلم الجغرافيا نفسه، حيث يرى أن الجغرافيا علم متفرد مطلق وليس علماً نمطياً متكرراً نسبياً، ومن ثم فلا قانون للإقليم ثابت من حيث هو، ودراسة الإقليم لا تقتصر على الحاضر، ولكن تمتد إلى الماضي وفهم التاريخ. للتعرف على شخصية الإقليم، دولة، مدينة أو مقاطعة، لا بد من المزج بين دراسة التاريخ والجغرافيا والسياسة والعلوم الطبيعية وإنسان ذلك الإقليم، لأهمية دور العنصر البشري في تحديد شخصية الإقليم، ذلك لكي نفهم تفرد الإقليم وتميزه والنفاذ إلى عبقريته الذاتية التي تحدد شخصيته الكامنة. ولا يهدف استخدام نسق عبقرية المكان لخلع الألقاب والتفخيم، ولكنه يهدف إلى التخطيط للمستقبل، لأنه بدون الجغرافيا الشاملة لا يوجد تخطيط سليم وعملي للمستقبل، وهذا النسق قائم على فهم التاريخ وعلاقته بالمكان. وكما قال كونفوشيوس، دراسة الماضي تهم من يريد تخطيط المستقبل. شخصية الإقليم إذن هي أكبر من المحصلة الرياضية لخصائص وتوزيعات الإقليم، لأنها تتساءل أساساً عما يعطي منطقة تفردها والنفاذ إلى روح المكان، لنستشف عبقريته الذاتية التي تحدد شخصيته الكامنة. وهذه هي فكرة الهيكل المركب، أو ما يعرف كاصطلاح عام بعبقرية المكان. فالشخصية الإقليمية إذن ليست مجرد تقرير حقيقة علمية مطلقة تخضع للقياس الرياضي والرقمي والإحصائي، ولكنها بالإضافة إلى الاستدلال العلمي فإن لها جانباً فنياً وخلاقاً ومبتكراً يكمل العلمي، وهذا ما يعرف باسم مدرسة أوكسفورد للجغرافيا. ويضيف إليها جمال حمدان أنه لا بد من عمل ذلك في إطار فلسفة المكان لنحدد شخصية الإقليم، حيث يدعو إلى الجغرافيا الحيوية التي تعنى بطبيعة وظروف وقوانين الحياة في هذا المكان أو ذاك، لتصبح الشخصية الإقليمية تقييماً علمياً للدور الجغرافي والفعالية الجغرافية. بعبارة أخرى، جغرافية طموح تتجاوز الدراسات التقليدية. إذن فإن فائدة هذا النسق الفكري الذي يجمع التاريخ والجغرافيا أنه يساعدنا في فهم ماضي جدة وعمقها لكي نتمكن من التخطيط لمستقبلها وتحقيق هدف أن تكون واحدة من أهم 100 مدينة في العالم في الألفية الجديدة. الموضع والموقع. يستند نسق عبقرية المكان الذي طوره جمال حمدان عن العلاقة التفاعلية بين الموضع والموقع في شكل معادلة رياضية جغرافية لفهم هذا التفاعل، جعل الموقع صفة تتجدد طبقاً لتوزيعات الأرض وتضبطه العلائق المكانية، أما الموضع فهو البيئة بخصائصها ومواردها والعنصر البشري فيها، وتتأرجح قوة الإقليم ووضعه مع هذا التفاعل بين الموضع والموقع، فإذا قوي الموضع حدث توسع، وإذا ضعف الموضع على حساب الموقع حدث احتلال. وكان يستخدم مصر كمثال على صحة هذا النسق، وسطر 4 مجلدات لشرح التفاصيل. في هذا الكتاب سوف نورد الخطوط العريضة لهذه المعادلة لنفهم عبقرية المكان لمدينة جدة، وبعد ذلك نعقد مقارنة بسيطة بين عناصر عبقرية المكان لدولة مصر مع عناصر عبقرية المكان لمدينة جدة، وهي مقارنة ليست من قبيل التطابق. تعتمد المدينة على الموقع الخارجي والطرق المؤدية إليها، مما يضفي أهمية كبيرة على دور الطرق، ما دفع العالم الجغرافي دي بلانش إلى القول إن الطرق هي التي أوجدت المدن. ومن الطرق تتميز الطرق البحرية عن البرية بأنها الأهم والأوسع انتشاراً والأقل تكلفة، مما أكسب المدن الساحلية أهمية كبيرة خاصة تلك التي تكمل طرقها البحرية بشبكة مواصلات برية تصلها بالداخل مثل جدة ولندن والكويت والإسكندرية. الموقع إذن هو المنطقة المحيطة بالمدينة، ويبدأ عند الحدود الخارجية لموضعها، ولكن يرتبط بعلاقات وثيقة اقتصادية واجتماعية وثقافية. وبعبارة أدق، لا يمكن لأي مدينة أن يكتب لها النمو والتطور دون أن يكون لها موقع محيط بها يمدها بأسباب هذا النمو والتطور. لهذا فإن الطرق وشرايين المواصلات بين المدينة وظهيرها من العوامل التي تديم نشاطات المدينة وترسخ حيويتها، وبالتالي فإن الموقع هو الحاضن والممول لما تحتاجه المدينة من خارج الموضع. الموضع، ويقصد بموضع المدينة هو المكان الذي تقوم عليه المدينة وتتركز فيه رقعتها المساحية أو حيزها الحضري، وتتحدد فيه محاور النمو العمراني لها تبعاً للظاهرات المحلية التي يتميز بها المكان، والتي تشمل السطح ودرجة انحدار الأرض والتركيب الجيولوجي واحتمالية تعرض أرض المدينة للهزات الأرضية والبراكين وتوفر الموارد المائية. وبالتالي فإن هذا الموضع قابل للتغيير استجابة لمتطلبات حياة المدن، فهو إذن غير ثابت، فقد تغير المدينة موضعها أكثر من مرة ويختار لها عدة مواضع ضمن موقعها الجغرافي. فالموضع هو جزء صغير من الموقع ويمثل نقطة في محيط الموقع. جدة، الموقع والموضع في جدة. حظيت جدة بمكانة عبر العصور نظراً لتوازن الموقع مع الموضع في الإقليم والدور الفعال الذي قام به إنسان جدة في إظهار مكانة جدة. هذا التوازن وظهور الفرادة مكن جدة من النمو والتطور والتأقلم مع المتغيرات عبر العصور وتمتعها بعبقرية المكان. فيما يلي أهم عناصر موقع جدة والموضع فيها، مع نبذة عن العنصر البشري فيها باعتبارها عناصر المعادلة التي قدمها جمال حمدان. ذكرت هذه العناصر بالتفصيل في أماكن أخرى من الكتاب، وهي مذكورة هنا للاسترشاد فقط. أهم عناصر الموقع، أهم عناصر الموقع عبر العصور ما يلي: 1. تمثل جدة نقطة وسط في إقليم الشرق الأوسط ونقطة وسط في الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، وتتوسط الموقع بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا. إذا أخذنا دائرة نصف قطرها 1.700 كيلو متر مربع وجدة في المنتصف، لوجدنا الدائرة تغطي المضائق البحرية الرئيسة في المنطقة والبحار والممرات المائية الرئيسة في العالم القديم وعمق الجزيرة العربية وشواطئ القارات الثلاث. وإذا توسعنا في نصف الدائرة التي تتوسطها جدة ليصبح نصف قطرها 2000 كيلو متر مربع، لاشتملت الدائرة على الغالبية العظمى من أراضي أوروبا بالإضافة إلى أراضي آسيا وأفريقيا والجزر في البحار القريبة. موقعها نقطة وسط، وهذا جعلها مفتاحاً لتجارة المنطقة وميزها بالأهمية الجيوسياسية على مدى قرون. 2. البوابة الطبيعية للأماكن المقدسة، حيث دعمت الجغرافيا القرار الذي اتخذه سيدنا عثمان بن عفان باعتبار جدة هي ميناء مكة، لأنه توجد في سلسلة الشعب المرجانية فجوة وحيدة في أعماق البحر الأحمر قبالة جدة وتسمح بعبور السفن، ويقابل هذه الفجوة في الصخور تحت الماء ممر في الجبال المحيطة من ناحية الشرق نحو مكة المكرمة من فعل عوامل التعرية، لتظهر مشيئة الله في أن الطرق البحرية والبرية خالية من العوائق، وترسخ مكانة جدة بوابة لمكة وأيضاً المدينة المنورة. 3. التوجيه الجغرافي المزدوج، حيث يمكن التوجه شمالاً إلى الشام وجنوباً إلى اليمن والقرن الإفريقي، مع وجود حضارات راسخة في كلا الاتجاهين ومجتمعات متحضرة وقديمة. 4. ميناء جدة، اكتسب ميناء جدة أهميته عبر العصور من موقعه بين الموانئ، حيث تعد المسافة بين هذا الميناء والبحر الأبيض المتوسط أكثر من 1300 كيلو متر تقريباً، ومن ميناء جدة إلى خليج العقبة أكثر من 900 كيلو متر، ومن ميناء جدة إلى القرن الأفريقي أكثر من 1100 كيلو متر. كل هذه المحطات تؤدي إلى بحار ومحيطات بعدها تشمل خطوط الملاحة البحرية ومحطاتها المهمة في العالم القديم كلها. 5. الثغور البرية، تنطلق من جدة شبكة من المواصلات البرية تكمل الميناء، وهي موجودة منذ قديم الزمان لأنها نقطة ارتكاز في طرق التجارة البرية، حيث تمسك بذراعها الساحل الأفريقي واليمن يميناً والشام والساحل الآسيوي يساراً، وأصبحت بهذا تتوسط الخط الجغرافي والبشري في العالم القديم بشكل تقريبي، وتنطلق فيها خطوط شريانية محورية تتفرع رأسياً وعرضياً شمالاً وجنوباً، لهذا هي ملتقى المعابر. 6. البعد الصحراوي، يتميز موقع جدة بوجود ظهير صحراوي ممتد لصحراء نجد وتهامة بمواردها البشرية والطبيعية الغنية. أهم عناصر الموضع: الموضع هو خاصية محلية داخلية محسوسة، هي البيئة بخصائصها وحجمها ومواردها في ذاتها. وفيما يلي أهم عناصر الموضع لمدينة جدة: 1. عروبة جدة، مكون جدة البشري هو مجتمع عروبي بامتياز، حتى وإن تكون من أصول عرقية وإثنية مختلفة. تعتبر جدة من الأماكن القليلة في العالم العربي التي لديها آلية الامتصاص للاختلاف الحضاري وإدخال الغريب في عباءتها الثقافية واللغوية والحضارية، وتفرض عليه شخصيتها، ولا يمكن للغريب أن يفرض عليها شخصيته لأنها عبارة عن بوتقة ينصهر فيها القادمون إليها. 2. قدسية جدة، دخلت جدة في دائرة القداسة التي تتمتع بها مكة المكرمة منذ أن أصبحت تؤدي وظيفة مهمة، وهي أن تكون ميناء مكة وأرض الرباط والدفاع عن المقدسات. يأخذ مفهوم القداسة أشكالاً ودرجات، فإن مكة تتمتع بالقداسة لأن الله أخلصها للتوحيد، واقترن فيها حرمة الزمان والمكان، واجتمع لها بركة المكان من أن القرآن الكريم نزل بها بدءاً واكتمالاً، وبركة مائها زمزم، الحياة فيها حيث لا حياة، والعمران حيث تنتفي شروطه، حيث الاستسلام لله والانقياد له في السكن بها. أما جدة فإنها تدخل دائرة القداسة التي تتمتع بها مكة باعتبارها في نطاقها الثقافي وقريبة منها، وهذا يجعلها من المواقع التي تحمل صفة التمجيد والقداسة، لأنها مواقع مشرفة لطهارتها التي نتجت عن معايشتها المطهرين من الأنبياء أو الصالحين، أو لنفعها الكبير وفائدتها الجمة للناس، لذا هي محرمة صلاحاً ومعاشاً لقيام أمر الدين أو الدنيا عليها. وتاريخ جدة منذ صدر الإسلام غني بذكر الصحابة والصالحين الذين استوطنوها، وكذلك العارفين بالله من الفرق المختلفة عبر العصور، لهذا فهي ملتقى الأفئدة التي تهوي إليها حباً وتتطلع للوصول إليها في رحلة الحج والزيارة. 3. ملتقى الروافد: تجتمع في جدة روافد الأودية المحيطة بها من ناحية الشرق، وتصبح بمنزلة نقطة تتجمع فيها أكثر من 100 واد وعدد لا محدود من الروافد الفرعية، وتنتقل مياه هذه الأودية والروافد إلى جدة في طريقها إلى البحر الأحمر، وهي نفسها التي دعمت الخزان المائي لجدة والخزان المائي حولها. هذه المياه العذبة جلبت الاستيطان والحضارة حول جدة عبر العصور. 4. الإدارة والسياسة: استقلالية جدة عبر العصور سمحت لها بتشكيل طريقتها في إدارة شؤونها، وعند سيطرة الدولة العثمانية على الحجاز أعطيت جدة استقلالية في إدارة شؤونها بنفسها، وكذلك مساحة كبيرة من الإقليم من خلال مجلس لإدارة مدينة جدة التي أصبحت سنجقية ومرجعها إسطنبول. بالتوازي مع الإدارة السياسية والحكم المحلي، فإن التجار اكتسبوا قدرات إدارية ومالية في تعاملاتهم التجارية الدولية. شكلت هذه القدرات الإدارية والسياسية ملامح قوة وحضارية المجتمع على مر العصور. 5. كونية جدة: تعاملت جدة بإيجابية مع القادمين إليها لأغراض التجارة أو لأغراض دينية أو لغير ذلك، وتفاعلت مع الثقافات القادمة إليها، واكتسبت صفة أن تكون مدينة عالمية، وهي نهاية خطوط ملاحية عالمية تنقل لها ثقافة المجتمعات التي بدأت منها هذه الخطوط البحرية أو كونية، ولكن بملامح خاصة فرضتها عليها حالتها الخاصة من العروبة والإسلام. العنصر البشري في جدة: إنسان جدة هو من أظهر عبقرية المكان وصنع الفارق لما يتمتع به من سمات ومزايا وقدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية والحربية والسياسية من خلال التفاعل الإيجابي مع البيئة المحيطة به، وهو العامل الأساسي في إظهار فارادة جدة ودرجة التجانس الاجتماعي التي تمتع بها مجتمع جدة عبر العصور، أو ما يعرف بالجغرافيا البشرية التي هي أداة رئيسة في فهم عبقرية المكان وجزء من المنهجية الموصلة له. الجغرافيا البشرية مثل الجغرافيا الطبيعية لا تقتصر على الحاضر، وإنما هي ضاربة الجذور في الماضي والمراحل التاريخية المتعاقبة، لأن شخصية أي بلد أو إقليم مثل جبل الجليد لا يظهر إلا أقله في القمة، وهي الجغرافيا المعاصرة، وأكثر الجسم الغاطس الأكبر في الأعماق هو الوراء التاريخي. وفقاً لجمال حمدان، الجغرافيا الحالية لإقليم والجسم هي محصلة جغرافية الماضي وإرثها وتراكمها، لذا تصبح الجغرافيا وثيقة اجتماعية، والخطوط التي عليها هي خط يد التاريخ، ويستطرد أن التاريخ هو منجم الجغرافيا الذي تستمد خامتها الثمينة منه، وهو إلى ذلك معمل الجغرافيا البشرية. الجغرافيا التاريخية هي جغرافيا ديناميكية متعددة الأعماق، تصل الحاضر بالماضي، وتضيف إلى الجغرافيا الراهنة جغرافيات عديدة تتضاعف بها أبعاداً وآفاقاً رأسياً وأفقياً كمياً ونوعياً. شهد تاريخ جدة طفرات عدة في النمو السكاني والتغيير الشامل، والتي أثرت على سكانها الأصليين من الصيادين وأبناء القبائل العربية، حيث أورد ابن المجاور أنه في القرن الرابع الهجري قرر الفرس أن يستوطنوا جدة لتكون قاعدة لتجارتهم الواسعة، بعد أن أهلك الزلزال مدينة سيداف على الخليج العربي عام 366 هجرية، وكانوا مشهورين بأنهم أهل ثراء وعلم وتجارة. استفاد الفرس من موقع جدة في تجارتهم، وأصبحت محطة رئيسة للتجارة مع اليمن والهند ومصر وغيرها، وقاموا ببناء سور عظيم وصهاريج للمياه، ونزل ملوك الفرس وكبار التجار فيها، واستمر هذا الوضع 30 عاما. بعد ذلك اختلفوا مع الشريف في مكة، وقرروا النزوح منها وتركها بشكل عاجل بعد أن طوروا الميناء، وذلك خوفاً من الصدام المسلح مع شريف مكة. الفراغ الذي تركه مغادرة الفرس ملأه العنصر العربي من مختلف الأنحاء، حيث يوثق الشيخ عبد القادر الشافعي: السكان جاءوا من أرض الصعيد، واسمهم المرسة، من بلد اسمها مريسة، ومن أرض اليمن جاء الحفصة، ومن عمان وظفار جاء بنو الظفير، ومن جبل صبح جاء بنو الصبيحي، ومن شراكسة مصر جاء بيت قرقماص، ومن وادي مر جاء بيت المديد وبيت التكروري. استمرت جدة عبر القرون في استقبال المهاجرين والحجاج والغزاة والبحارة الذين استوطنوا فيها، ونتج عن ذلك هذا الموزاييك الجميل المتفرد، وما يفسره البعض بما يعرف بنظرية الاختلاط الشامل بانامكسيونست. انتهى الأمر بهذه الجماعات والأفراد المختلفين عرقياً وإثنياً إلى الانصهار في نمط إنساني موحد ومتجانس، وثقافة مشتركة قوامها العروبة والإسلام. وقد لعب العامل الديني دوراً كبيراً في قدوم الجماعات إلى جدة، لأن قربها من مكة أدخلها في دائرة القداسة، وخاصة جماعات المتصوفة التي استوطنت جدة وأصحاب العلم الشرعي والبركة. في مطلع القرن 20 وصفت دائرة المعارف البريطانية التركيبة السكانية في جدة، حيث ذكرت أن السكان من عرب حجازيين ونجديين ويمانيين وحضارمة ومصريين وسوريين ومغاربة، ومن شعوب إسلامية من غير العنصر العربي، وفي مقدمتهم الفرس، ويشاركهم أهل أفريقيا، وجاليات كبيرة من الترك، وكذلك قدم إليها بحكم الأعمال من أوروبا الإنجليز واليونان والفرنسيون والإيطاليون. تراوح عدد السكان في جدة من أقل من 40 رجلاً في القرن 10 الهجري، كما وصفها ابن بطوطة عندما زار جدة، حيث يقف الإمام ويجري تعداداً لعدد الحضور، فإذا بلغوا 40 خطب وصلى فيهم الجمعة، وإلا صلى بهم ظهراً. مع مطلع القرن 19 وثق الرحالة بوركهارت عدد السكان في العام 1814 بين 12 و 14 ألفاً، وفي العام 1834 وثق الرحالة تاميزيه أن السكان 10,000 نسمة، والرحالة مالتزون قدر سكان جدة في العام 1860 أنهم 15,000، وفي الإحصاء التركي السالنامة عام 1888 وصل العدد إلى 25,000 نسمة. ومع دخول القرن 20 الميلادي في العام 1901 بلغ عدد السكان 30,000 نسمة، ويقدر تعداد أهل جدة عند هدم السور في العام 1947 بحوالي 35,000 نسمة. قام بعض المستشرقين في الألفية الجديدة بالتشكيك في عروبة بعض عناصر المكون السكاني من أبناء جدة بسبب أصولهم العرقية. التقت هذه الدعوات مع أصحاب الأهواء في إثارة النعرات العنصرية بين أبناء الوطن الواحد، ومع أصحاب الأيديولوجيات المعارضة للتنوع والتي تفضل التطابق والتجانس بكل ما تحمله من تناقض مع طبيعة خلق الله وأسس الدولة الحديثة. جدة في حقيقة الأمر هي من الأماكن القليلة في العالم العربي التي حافظت على العروبة جوهراً ومظهراً في شكلها المثالي، من خلال قدرتها على تذويب الفوارق الثقافية للقادمين إليها وفرض شخصيتها الثقافية عليهم بكل ما يحمله هذا من قيم ومفاهيم وعمق عروبي. والعروبة وإن كانت قد وجدت قبل الأديان السماوية، إلا أنها في حقيقتها هي رابطة ثقافية متجذرة في الأرض والذاكرة، وتشكل فضاءً حياً يعكس وحدة المصير. لهذا عندما امتزج العنصر العربي مع الإسلام، أعطى الإسلام للعروبة شكلاً أعمق ساعدها في تحرير الهوية الثقافية من الارتباط بالعنصر القبلي والإثني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكلكم لآدم، وآدم من تراب. ومن محدودية البقعة الجغرافية الجزيرة العربية إلى محيط واسع يتضمن أجزاء واسعة من آسيا وأفريقيا، ويشمل كل من يندمج في الثقافة العربية بغض النظر عن أصوله العرقية أو الدينية. وأضحت العروبة دعوة فكرية وثقافية تشكل إضافة حضارية أوجدها الإسلام على السمة العربية بعد التفاعل بين الإسلام والوعاء الثقافي العربي. صفة الإنسان العربي إذن تطلق على إنسان الثقافة العربية لغة وتفكيراً، هو الذي يعيش الثقافة العربية بما فيها من لغة وعناصر تاريخية مشتركة حصلت وتحصل على أرض عربية مشتركة، أي أنه الإنسان الذي يتشارك اللغة والتاريخ والأرض المشتركة. هذه المرونة هي التي دعت الأقليات الإثنية والدينية في عرض المنطقة العربية إلى التفاعل الإيجابي في 14 قرناً الماضية مع الثقافة العربية باعتبارها حاضنة للتعدد العرقي والديني. احتضنت المنطقة العربية الأديان مثل اليهودية بكامل فرقها، والمسيحية بمختلف كنائسها، وأديان الصابئة واليزيدية والأمازيغية والشراكسة والتركمان والأرمن إلى آخره، وأصبحت العروبة إطاراً للعيش المشترك.